الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. افتتحنا في نهاية الدرس السابق الحديث في الجهة الثانية، جهة الحديث في خمس الغنيمة بالمعنى الأخر، وقد تقدم أن هذه الجهة منعقدة لبيان شرط هذا الحكم بالتخميس، وقد أشار المصنف إلى شرطين: الأول كون المغنم أخذ بالقتال لا بغيره، والشرط الثاني أن يكون القتال بإذن الإمام عليه السلام. أما الشرط الأول هذا ليس شرطا لأصل التخميس، هذا شرط لتخميسه من باب الغنيمة الحادية. ومن حق الإنسان أن يتساءل هنا، ما الفرق بين التخميس في باب الغنيمة الحربية والتخميس مثلا في الأربع والفوائد العامة؟ لأننا إن لم ندخل هنا لابد أن ندخل ما أخذ من الكفار لا بالقتال كالسرقة والغيلة في الفوائد العامة. فهل هناك ثمرة في أن نبحث، أم فقط البحث لتنطيح الموضوع فقط حتى نبحث عنه هنا أو نبحث عنه هناك؟ الجواب لدى المحققين أن الثمرة موجودة من جهتين: الجهة الأولى، ولا يتوهم أنهما جهة واحدة، الجهتان. الجهة الأولى أن المأخوذ من خمس الغنيمة الحربية بالمعنى الآخر يخمس فورا ثم يقسم ما زاد على الخمس على المقاتلين، بينما إذا لم يكن محكوما بحكم الخمس فخمسه يكون في آخر السنة، يمكنه أن يتاجر به في أثناء السنة ويخمسه آخر السنة. الجهة الثانية أن المتفرع على هذه الجهة، لكن جهة ثانية على أي حال بالدقة، جهة ثانية هي أنه إذا دخل في الأرباح والفوائد يقال بأنه يستثنى منه معونة السنة، بناء على ما هو مشهور بينهم لعله من أن كل الأرباح والفوائد تستثنى منها معونة السنة، وإن كان في هذا تأمل ونظر سيأتي إن شاء الله تعالى. طبعا نحن في الخارج ما عندنا خمس يؤخر إلى آخر السنة ولا تستثنى منه مؤنة السنة، يعني يوجد شيء من الملازمة العرفية تقريبا، ولو ملازمة أنسية صح التعبير، بين تأخير الخمس إلى آخر السنة وأن يكون هدف التأخير هو أن يرتزق ويصرف الإنسان في معاشه من هذا المال قبل أن يخمسه، يعني بعبارة أخرى ما ذكرتم استثناء المؤنة. على أي حال ذكرنا أن الماتن اختلف كلامه بين هذه الديباجة وبين المسألة الأولى، ويبعد التهافت بين الكلامين، فذكرنا أنه ربما كان مراده هنا إخراج ما أخذ بغير القتال موضوعا هنا، وكان مراده هناك إدخاله حكما مع عدم إثبات دخوله موضوعا، فيكون قد أثبت المصنف على الله مقامه الشريف حكم خمس الغنيمة لما ليس من الغنيمة حقيقتان التي نحن بصدد الحديث عنها، لأن الغنيمة التي نحن بصدد الحديث عنها ثبتت بأدلتها الخاصة التي لا تجعلها تنطبق على ذلك. على أي حال ما هو الصحيح هنا؟ فقد اختلفت الكلمات قبل الماتن وفي نفس كلام الماتن والمتأخرين عن الماتن أيضا. أما الكلام الموجود هنا وهو الذي يشير إلى شرطية أن يكون أخذ المال بالقتال معهم حتى يخنقهم في الغنيمة. فهذا الكلام وجهه لعله واضح بناء على ما بنينا عليه من أن الآية شاملة وعامة لمطلق الغنائم بالمعنى اللغوي، مطلق الفوائد والتكسبات. فإن الآية تثبت الخمس فيما أخذ بغير القتال، ولكنها حيث إنها بحسب الفرض عامة تشمل محل الكلام الغنيمة الحربية بالمعنى الأخص وتشمل غيره، فلا تصلح لنا لإثبات أحد الطرفين. فهي تصلح الآية للاستدلال بها على إثبات الخمس فيما أخذ بغير القتال، ولكنها لا تصلح لإثبات الأخص وهو خمس الغنيمة بالمعنى الخاص. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن الآية لا يمكنها أن تثبت لنا أحد الطرفين. وإذا بنينا أيضا على أن الآية مو شاملة لكل شيء، بل شاملة للفوائد غير المتوقعة والمترقبة، فالأمر كذلك أيضا، لأنها آنذاك لا شك ولا ريب أنما يؤخذ طريقة وهيلة غير مترقب غير متوقع. فأيضا لا يثبت به حكم الغنيمة بالمعنى الأخص فأخذت خصوص الحرب والقتال، ولا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة لإثبات خمس الغنيمة بالمعنى الأخص هنا إلا إذا ذهبنا إلى أن الآية من الأساس خاصة بخصوص ما ذهب إليه السنة وبعض محققين من أن الآية خاصة بخصوص خمس الغنيمة الحربية الخاص، وأن بقية العناوين ثبتت شرعية الخمس فيها بأدلتها الخاصة مو بالقرآن الكريم، وهو القول الشاذ عندنا، وهو قول مشهور العامة إن لم يكن اتفاقهم عليه. على هذا القول يقال لأن الآية الكريمة أثبتت الخمس في كل ما يسمى غلما، فقد يقال بأن ما أخذ هيلة من الكفار يسمى غلما، وإذا سمي غلما فلا شك ولا ريب أنه يكون مشمولا للآية الكريمة، فيثبت فيه خمس الغنيمة الحربية بالمعنى الأخص، فلا يصح كلام الماتن بالمقاتلة معهم، إلا أنه من حق الماتن وغيره أن يقولوا بأن المصطلح الخاص في باب الغنيمة الحربية ليس من المعلوم انطباقه على ما أخذ منهم بالطريقة والغيبة غير الحرف، إن هذا ليس الغنائم الحربية، هذا يسمى استنقاذ، خلينا نسميه الاستحصال على أموال من أناس غير محترمين النفس والمال، لكن لا يسمى غنيمة بمعنى الاصطلاح. فسواء بنينا على التعميم والشمول في معنى الغنيمة للمعنى اللغوي بعرفه العريض، أو بنينا على ما بنى عليه بعض المحققين من الأساتذة المعاصرين في كتاب الخمس من أن الآية غير خاصة بالحربيات ولكنها شاملة غير شاملة بكل الفوائد والتكسبات، بل خصوص الفوائد غير المترقبة غير المتعارفة، أو بنينا على ما بنى عليه العامة من المعنى الخاص، فالآية لا تصلح في المقام لإثبات خمس غنيمة الخاصة الحربية فيما أخذ في الطريقة والغناء. وأما الأدلة الخاصة في هذا العنوان والتي تقدم ثلاثة صحاح منها وبقي الكثير، فإنها كلها واردة في مورد ما أخذ منهم بالقتال، فلا يكون شاملا لما أخذ منهم طريقة وغيلة، وعليه فيكون وجه اشتراط المقاتلة معهم في تسميته غنيمة أولا وفي ثبوت حكم الغنيمة له ثانيا هو هذا. إلا أن من الواضح أن الآية الكريمة التي صارت بهذا البيان خبر غير صالح للاستدلال لترجيح أحد الطرفين، وهذه الأدلة لا تثبت النفي، يعني لا تنفي أن يكون ما أخذ طريقة وغيلة محكوم بخمس الغنائم الحربية، إنما فيها قصور اقتضائي في إثبات خمس الغنيمة الاصطلاحي بالنسبة لما أخذ بالغيلة والسرقة. وفائدة هذا الكلام أننا لو عثرنا بعد ذلك على أدلة تثبت نفس حكم الغنيمة، فإن هذه الأدلة لا تصح لمحرماتها. بعبارة أخرى، الأدلة الدالة على خبث الغنيمة الحربية دلت على ثبوت حكم على ثبوت خمس الغنيمة الحربية فيما أخذ منهم بالقتال، إلا أنها لم تنفي هذا الحكم عن غير ما يسمى غنيمة وعن غير ما أخذ بالقتال، لم تنفي. ومن هنا فالعمدة في البحث أن نبحث في أنه هل هناك أدلة تثبت حكم الغنيمة الحربية لما أخذ بالسرقة والغيلة أم لا توجد؟ نعم؟
لن يكون للقيد.
لا لا لا، شوفوا ما ورد بلغة التقديم هناك، شوفوا مثلا الرواية تقول كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن لنا خبثه. فهناك شيء غير الذي قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لنا فيه الخمس أو لا؟ رواية أجنبية مو بلغة التقييد لإخراج غيره. ما مشكلة فلابس من غنائم، احنا ما قلنا لابس من غنائم، قلنا يثبت حكم الغنائم لها. تدخل حكما وين لم تدخل موضوعا؟ هذا شغل مو مهم دخول موضوعي. الفقيه يبحث عن حكم الشرعي، فليكن خمس موضوعات لها حكم شرعي واحد. ما المشكلة في ذلك؟ لا توجد أي مشكلة. مثلا هذه الرواية، رواية محمد عبد الله بن سنان أيضا صحيح عن أبي عبد الله في الغنيمة قال يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه. الغنيمة واضح ظاهرة في الغنيمة بالمعنى المنطق هنا الخطي بقرينة أن الإمام أجاب عن خصوص هذا. الثالثة أيضا على هم نسق، يعني ما كدا بعد لي، وكل الروايات الباقية القبيل ما فيها شيء ينفي إلا الروايتين اللي نفتا، روايتين العامتين مو بس باب السرقة والغيلة، هاتين تنفيان أصل وثبوت شيء اسمه خمس في غير ما أخذ بالغنيمة الخطية. طبعا واحدة منهما هي التي ينبغي البحث عنها، وإلا الثانية ضعيفة السند جدا لا ينبغي البحث عنها، وهي رواية سماعة المأخوذة من تفسير العياشي التي لا يعلم سندها أصلا. عموما فعمدة البحث ينبغي أن تنصب وتتوجه إلى أنه هل يتسنى لنا المجيء ببيان فن صناعي يثبت ما ذكره الماتن في المسألة الأولى من ثبوت حكم خمس الغنيمة، ما نشرب الموضوع حتى لا تسمى غنيمة، من ثبوت حكم خمس الغنيمة. لماذا؟ لي ما أخذ بالسرقة والغيلة، وإن لم يثبت، وإن لم يثبت ماذا؟ وإن لم يثبت الموضوع لم يسمى غنيمة. فإن ظاهر كلامه في المسألة الأولى هو إثبات حكم خمس الغنيمة لا موضوعها، حتى نناقش في ثبوت الموضوع أولى ونقول بأنه وقع التحافظ بين هذه الدباجة وبين تلك المسألة. من هنا تصدع أكثر المحققين، طبعا خالف المصنف، علقوا لما تلاحظوا علقوا على الناس بأنه بل حكم ما أخذ بالسرقة غير حكم الفوائد العامة، يعني تصفنا من هذا أولى السنة وتؤخر إلى آخر السنة. من هنا تفكر بعض المحققين المعاصرين في كتاب الخمس لإفراز وجوه ثلاثة حاول من خلال هذه الوجوه أن يثبت حكم خمس ماذا؟ حكم خمس الغنيمة في ماذا؟ فيما أخذ بالسرقة أو الغيلة من دون تسميتها غنيمة، لا تسمى غنيمة بالمعنى الخاص طبعا، بس تسمى غنيمة بالمعنى العام الوارد في الآية لا مشكلة، بس لا تسمى غنيمة بالمعنى الخاص. طبعا هنا لا ينبغي أن نغفل أن هنا مطلبان، إذا نفينا أحدهما ينتفي الثاني، لكن إذا نفينا الثاني لا ينتفي الأول. خل أوضح النقطة هذه، إذا نفينا تأخير الخمس إلى آخر السنة وقلنا ما أخذ بالسرقة والغيلة يوجد دليل على وجوب تخليفه فورا، لا شك ولا غاز ما هو معنى بعد أن نفحظ أنه فقدناه أن السنة أو لا، إلا أن يقال بأنه يقدر مؤنة للسنة ويخليها جانب وهذا غير مألوف وغير مبعث. بينما إذا نفينا استثناء مؤنث السنة ليس بالضرورة أن ينتفي بالدقة طبعا، وإلا عرفا يوجد شيء من التلازم بينهما. إذا نفينا استثناء مؤنث السنة ليس بالضروري أنه يجب تخميصها فورا، قد يكون يجب تخميصها آخر السنة، ولكنها ماذا؟ لكن هذا كلام نقوله بالدقة العقلية، وإلا فعرفان التأخير إلى آخر السنة لا يفهم له وجه إلا استثناء مؤنث السنة. هذا هو الله على أي حال. مشكلة بعضهم هكذا يقول، هسه راح نشوف إن شاء الله الأدلة إلى أي سيء تسوق. المهم هذا المحقق إنما أكدت هالمطالب حتى يكون واضح محل البحث. هذا المحقق جاء بوجوه ثلاثة، وهو الوحيد الذي تفضل بيان وجه الفن، وإلا في السيد الحكيم سيد الخوئي غيرهما أكثر المحققين رأوا أن المسألة واضحة، هذا لا يسمى غنيمة ولا يحكم حكم الغنيمة، فهو من الفوائد العامة، والفوائد العامة يحكمها كلها عندهم بحقه واحد أنها تؤخر إلى آخر السنة، تدخل في السنة الخمسية فيما يتعلق السنة الخصوصية أو السنة المجموعية، وآخر السنة تستثنى المؤن التي صرفها في أثناء السنة ويخمس الباقي. هذا المحقق قال في الوجه الأول من وجوه من الثلاثة، في الوجه الأول قال طبعا قبل أن أنتقل إلى هذا الوجه، السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف بعد أن ذكر أن روايات الغنيمة خاصة بما قتل عليه ما تشمل ما أقرر الصريخة بالغيلة، أيد هذا الكلام، قال بأن هذا الكلام يؤيد بما ورد في صحيح علي بن هذيان طويلة، هذه لنا شغل مهم معها، لذلك بعض الحديث سنقرأها بدقة. قال ما قاله عليه السلام حيث قال بأنه ما أخذ من المال من عدو يصطلم فيؤخذ ماله، جعلها الإمام في ضمن الغنائم والفوائد العامة مو الخصوص الغنائم الحربية، فظاهر السياق كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أنها محكومة بحكم الفوائد العامة تؤخر إلى آخر السنة، بينما حكم الغنيمة الحربية مجمع على أنها يجب تخميصها أصلا قبل أن توزع على المقاتلين، وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن ظاهر هذه الفقرة أو هذا السياق هو أنها داخلة في الفوائد العامة فتؤخر إلى آخر السنة، إلا أن هذا الكلام فيه نظرا فيظهر إن شاء الله قريبا عندما نتحدث شيئا ما. المهم هو هذه الوجوه الثلاثة، الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي جاء بها هذا المحقق قال، طبعا هي ترجع إلى مقدمتين كما سيبقى مقرر كلامه هو نرى كيف يرجع إلى مقدمتين. قال نثني على كون المراد من الغنيمة في الآية الكريمة كل ما يحصل للإنسان من الفوائد بلا سحب ولا صواب ولا ترقب. طبعا لا تقول في الحرب حصلت الغنائم بالتعب والترقب، فإن الجزء الحربي مو مقابل الغنائم، مقابل الانتصار على العدو، الغنائم هكذا تأتي شيء جانبي بعد ذلك، نحن توجد الغنائم ولا توجد الغنائم نجيل الحرب، مو مثل المعاوضة، المعاوضة العوض مقابل المعاوضة والمعاوضة مقابل العوض، الغنائم مو مقابل حربنا، حربنا لأن الله أمر بالجهاد على أي حال. قال بلا تعب ولا توقع ومن غير الطرق المتعارفة والمتوقعة عادة. هذه من أين جاء به هذا المعنى؟ هذا ما منكوش في كلمات اللغويين، هو فنطه نفس صحيحة علي بن هذيان الطويلة، ومن غير الطرق المتعارفة والمتوقعة، فتكون الآية شاملة لمحل البحث، يعني ما أخذ بالطريقة والغيلة مو طريق متعارف وبلا توقع وبلا تعب، واحد يبتال شيئا وهو مات او في الليل سواء إغارة بدون حرف بدون شيء وجاء. وإن لم تشمل الغنيمة في الآية الكريمة التكسبات والفوائد المتعارفة مثل الإرث مثلا متعارفة أن الإنسان يربح، تكسبات متعارفة أن الإنسان يربح ومطلق الاستفادات المتعارفة، فكل ما كان كذلك يعني غنيمة فإذا غير متعارفة يشمل غنيمة الحربية ففيه الخمس لمقتضى الآية الكريمة. هذه مقدمته الأولى. المقدمة الثانية قال الأدلة التي دلت على استثناء المؤونة مؤونة السنة لا تشمل محل الكلام، لا تشمل ما أخذ بالطريقة والغيلة. جيد، ليش؟ لأن دليل استثناء المؤونة كما سيأتي لا يشمل سوى ما استفيد من الفوائد والتكسبات المتعارفة، مثل المتاجر، الصانع، صاحب الضيعة، هذه التي استثنيت فيها مؤونة السنة. أما الفوائد غير المتعارفة لم تستثنى فيها مؤونة السنة، فيمكن أن يقال بوجوب تخفيفها مباشرة. فهذا بحث سيأتي، أو أصل الموضوع يأخذه الآن، سيأتي بحثه إن شاء الله، وهو أصل موضوع صحيح لكن مو بهذا التعبير الذي هو عبر به. مؤونة السنة لم تستثنى من كل التكسبات ولم تستثنى من كل الفوائد، إنما استثنيت من عناوين خاصة. فينبغي أن لا نجعل الخمس إلى آخر السنة وأن لا نستثني منه مؤونة السنة إلا في تلك العناوين الخاصة التي ورد فيها الاستثناء، وهي التكسبات اليومية إن صح التعبير، أحكام الضياع، الصناع، العامل وما نظر ذلك. هذه هي موارد التي استثنت مؤونة السنة فقط. ما عندنا عموم يستثني مؤونة السنة من كل شيء اتحصلنا عليه واتفقنا مما يجب فيه الخمس. قال إذا ضمننا المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية النتيجة تصير ماذا؟ أن ما أخذ بالطريقة والغيلة غنيمة غير متعارفة، فيجب فيها الخبز بالآية الكريمة. ومن جهة ثانية هي غير مشمولة للدليل الذي دل على استثناء المؤونة إلى آخر السنة، فتكون النتيجة ماذا؟ أنه يجب تخفيفها فورا، مثل الغنيمة الحربية. وهذا المحقق السلمة كان ملتفت أو ما، فظهر أنه كان ملتفت إلى أن هذه لا تسمى غنيمة حربية بالمعنى الأخص، ولذلك ما ثبت أنها غنيمة حربية بالمعنى الأخص، ثبت أنها غنيمة بالمعنى العام الوارد في الآية. وعلى هذا الأساس فقد أثبت هنا بهذا البيان حكم الغنيمة الحربية، فيجب التخميس فورا بحسب كلامه. لما أخذها هكذا غيلة؟ النتيجة التي وصل إليها بهذا البيان بمعزل الآن عن صحتها وفسادها، نحاكم هذا البيان، نقول أما المقدمة الثانية في الجملة صحيح أن المؤونة ما استثنيت من كل شيء، فليس الأصل هو استثناء المؤونة السنوية، وخلاف الأصل هو وجوب التخفيف من أول الأمر. بالعكس، الآية الكريمة ظاهرها الأول أنه كلما ربحت شيئا، كلما استفدت شيئا، كلما غنمت شيئا، ففيه الخمس فورا. استثناء مؤونة السنة هو الذي على خلاف الأصل، وهو الذي يحتاج إلى دليل خاص. هذا المقدار سليم وصحيح، لكن نحن لم نعلم معنى أن يربط هذا العلم وهذا المحقق محل البحث بما تبناه. فإنك إذا راجعت كلامه في كتاب الخمس ترى بوضوح أنه ربط محل البحث بما تبناه في تفسير الآية الكريمة، وهو تفسير غير متعارف ولم يذهب إليه أحد من المحققين فيما رأينا. فإننا نقول هذا البيان يتم لهذا المحقق بمقدمته الأولى، وإن لم يدخل إلى تفسير الآية بهذا المعنى، لأننا نقول الآية الكريمة إما هي عامة شاملة، رأي مشهور الشيعة في كل التكسبات والفوائد، ولا شك ولا غم أن منها ما أخذ بلا ثمن العدو، وإما هي بالمعنى الذي فسره فأيضا شاملة، يعني خصوصا الفوائد غير المتعارفة والتي لم يتعب في سبيلها. وإما أيضا الآية الكريمة ماذا؟ تفسر بما فسرها بها أهل السنة وبعض محققين، أنه المتيقن عند بعض المحققين خصوص الغنائم الحربية بالمعنى الأخر، يعني ما أخذ بالقتال. فنقول بعد ذلك من الضروري عندنا في المذهب أن الخمس ثابت في الأعم من الغنيمة الحربية، وإن لم تثبت الآية. فنقول أيها المحقق، المقدمة الأولى أنت تريد أن تثبت بها وجود أصل الخمس في أي شيء في موقف الطريقة والغيرة، وهذا ثابت بالضرورة في مذهبنا، سواء بنينا على ما فسرت أنت به الآية أو ما فسره به مشهورنا أو فسرنا الآية بتفسير العامة، فإنه ثبت بالأدلة الأخرى الخمس الفوائد مثل صحيح علم الماديات الطويلة والأدلة الأخرى. فهذه المقدمة الأولى مقدمة مشتركة بين تمام الأقوال الشيعية، مو على قولك فقط، فلماذا تؤكد وتركز وكأن هذا البيان لا يتم إلا إذا فسرنا الآية بهذا التفسير؟ وأطلب هنا، أنا اختصرته في صفحين أو ثلاث، هو أطلب كثيرا في بيان حدود صفحة لعله. نحن نريد من المقدمة الأولى أن نثبت أن ما أخذ بالطريقة والغيلة فيه الخبر، ونريد من المقدمة الثانية أن نبحث في أن الأدلة هل تجعل أدلة استثناء المؤونة، هل تجعل المؤونة مستثنات سنوية صرفية، هل تجعلها مستثنات من هذا النوع مما تفيد، أو أن أدلة استثناء المؤونة موردها خاص بالنسبة لبعض التكسبات والفوائد؟ إذن في المقدمة الأولى على كل حال بديهية عندنا في الفقه، وهو أن ما أخذ الصرخة والغيلة من العدو فيه الخبز. إنما المهم البحث المقدمة الثانية. في المقدمة الثانية هو يقول بأن ما أخذ فارقة وغيلة من العدو فهو غير مستثنات منه المؤونة. لماذا غير مستثنات منه المؤونة؟ يقول لأن الأدلة التي استثنت المؤونة استثنتها على أصحاب الضياع الصناع والتجار، يعني أصحاب التكسبات المتعارفة، مو خصوص ماذا؟ مو كل ما استفيد، ما عندنا أي نص شرعي هكذا يقول استثنى المؤونة من كل ما استفيد. طبعا هي النصوص اللي استثنت المؤونة أربع أو خمس نصوص، فيها اثنان أو ثلاثة معتبر والباقي غير معتبر، ولولا الإطالة لاستعرضنا هذه الروايات حتى يتضح محل البحث. أهمها ومنها الرواية التي سنقرأها الآن، رواية علي بن مهدي. إذا فعمدة هذا البيان مقدمته الثانية مو الأولى، لنرى أن المؤونة مستثنة أو غير مستثنة، وعمدة هذا البيان أن نرى أن هناك تلازم بين التأخير إلى آخر السنة واستثناء المؤونة، أو لا يوجد تلازم عرفي. قلنا تلازم عقلي دقيق لا يوجد، تلازم عرفي يوجد أو لا يوجد؟ الظاهر أن التلازم العرفي موجود بلا شك ولا ريب، فإن التأخير إلى آخر السنة لا يتطور له عادة معنى عرفا إلا أنه يستثنى منه مصارف ومخارج السنة إرهاب المنافع منه. وعلى هذا الأساس فإن الذي يدفعنا في المقام لإثبات صحة أو فساد هذه الجهة الثانية هو ما نقرأه في صحيح علي بن مهدي، فإننا ندعي أن هذه الصحيحة فيها إشارة إلى أن كل هذه العناوين ومنها ما يؤخذ من العدو غيلة وطريقة مشمول، بل لعله شبه منصف عليه أنه يؤخر تخميسه إلى آخر السنة. والمهم في المقام هو قراءة الرواية وبدقة حتى نستفيد منها هنا وفي غير هذا المكان، لأن وجهه الثاني أيضا يعتمد على هذه الصحيحة، وسيتضح ما في وجهه الثاني من تفسيرنا للصحيحة. الرواية هي الرواية المعروفة جدا في الخمس بصحيحة علي بن مهديار، والتي رواها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن الشيخ الصفار على الله مقامه، والسند صحيح عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد الحجاج. ها؟
البصائر.
مو لا مو من البصائر، ماكو طريقة من البصائر، لا يوجد طريق صحيح للبصائر. ما عندنا أي طريق متصل إلا إذا وثقنا بالنسخة فقط، وإلا طريق متصل لبقاء الدرجات ما عندنا.
لأن هو الشيء
عن صاحب البصائر، مو عن البصائر.
صاحب البصائر ما عنده
لا عنده كتب كثيرة. بالعكس هو باتفاق من كل كتبه رويات رواها ابن الوليد والصدوق إلا كتاب البصائر، استثنى كتاب البصائر كما نص على ذلك الشيخ النجاشي الطوسي في التهذيب. ومن هنا لا نمتلك سنة صحيح نحن اصطلاحي إلى كتاب البصائر، فسنصحش كتاب البصائر بالوصول، بس سنة اصطلاحي لكتاب البصائر ما عندنا، لبقية كتبه عندنا كلها. ومن هنا عندما يروي عنه يروي سنده هو الصحيح إلى الشيخ الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله. بل عندنا قرين هنا أنه ليس من البصائر، لأن الشيخ ذكر سنده وذكر أن السند لا يشمل كتاب البصائر. على أي حال، عن أحمد بن محمد وهو إن ابن عيسى أو ابن خالد، وعبد الله بن محمد وهذا الحجيان أيضا ثقة، عن علي بن معزيار، إذا السند من أحسن الأسانيد. قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام عن الإمام الجواد عليه السلام، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، كأنه هو كان الرسول. قال إن الذي أوجبت في سنة هذا، وهذه سنة 20 و200 فقط في السنة، لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليه، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. هنا في الوسائل في عامي هذا هم مكررة ما موجودة، لا في التهذيب ولا في الاستفسار، والظاهر أنها اشتباه صاير هنا من المصنف على الله مقامه، لأن ما له معنى، إما في عامي هذا مقدمة أو مؤخرة واحد من الثنين. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح أو في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن مواليهم، وأن الحكم هو ثابت امتناع من الإمام، ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان، أيضا بيّن حكمة هذا الامتنان، لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. هنا محل الشاهد يبدأ، فأما الغنائم والفوائد، قد ينطبق على ما أخذ غيلة مصيحة أن الفوائد أو لا، فهي واجبة عليهم في كل عام. شنو في كل عام؟ شنو معنى في كل عام؟ إذا هذا هو التفسير فهذا بنفسه يصير دليل بالملازمة العرفية على استثناء المؤونة، وإذا واجب في كل عام مو مراد رأس السنة، مراد واجب دائما، يعني مراد إذا مراد من كل عام واجب دائما فحينئذ لا إشكال ولا ريب، أي يعني ما يكون وجوب في هذه السنة بمعدل عن آخر السنة، مو يتكلم هو عن آخر السنة، يتكلم عن السنة كغرض، السنة كغرض. أحسنتم، هذا هو الظاهر والله العالم. يعني هي واجبة عليهم في كل سنة في كل عام، هذا هنا عمدة الاستدلال. إذا فسرنا كل عام، آخر كل عام يعني آخر السنة الخمسية مالته، كأنه لا يجب في العام إلا مرة،
يعني
بقرينة
ما تقدم كأي قوية
على العكس تصدق
على أن المراد
أثناء هذه السنة
أن يكون لا خصوصية لا خصوصية لهذه السنة لوحدها.
خب جيد،
يعني يجب مرة في السنة؟
لا ما عندي خصوصية مرة في السنة.
يعني هو مو بيشطبت بيان أول وآخر السنة متى يخمس، في أول السنة، في وسط السنة، في آخر السنة، هذا قصدكم؟ خب جيد، إذا هذا هو المراد كما لعله هو الظاهر، حينئذ هذه مصحية قرينة لا على استثناء المؤونة ولا على عدم استثناء المؤونة، يعني التصريف مهملة من جهة بيان أن المؤونة تستثنى ولا تستثنى. لو كان المراد من العام آخر السنة هنا يقال تستثنى بعد. هو شو قال سابقا؟ وإنما أوجدت عليهم الخمس لسنة آلف الذهب والفضة التي قد حان عليهما الحول، يعني في آخر السنة، تفهمتوا؟ ولم أوجد ذلك عليه في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة حتى التجارة، ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يرقب السلطان من أموالهم. فأما الغنائم، شو المراد من الغنائم؟ غنائم الحربية؟ شو المراد تقريبا؟ والفوائد، خب هذا الذي أخذه في التجارة في ضيعة إلا الضيعة الخاصة، تجارة ولا ربح ربحه في التجارة مغنما، ها؟ أحسنت. يريد أن يقول بأنه فيها السبب الخصوص أنا ما أوجدت في الأرباح ولا أوجبت في التجارة، لأن السلطان ظهر هذا الشيعة كثيرا وأخذ منهم أموال كثيرة، فالإمام عفى عن حقه منهم. في خصوص هذه السنة أنا ولا في الضياع أخذ من أرباحي إلا ضيعة واحدة، زي تفسر لك أمره. طبعا ضيعة المراد ضيعة بالخصوص هذه الضيعة، المراد ضيعة كل نوعي، يعني ما يشتمل على صفات الخاصة سيأتي إن شاء الله. وأما الغنائم والفوائد فهو واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى. فأما الغنائم والفوائد مطلقة وخصوص غير المترقبة كما يقول هذا المحقق، ها؟ فهي واجبة حتى يشمل ما تقدم من الأرباح من الضياع كل ما يستفيده، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
أي الغنائم والفوائد إذا كانت تشمل الضياع ما يلزم معنى
فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة في كل عام. مو المراد أن الإمام عليه السلام يريد أن يفهم أني أنا ما أنفخ الخمس الأساسي بس في هذه السنة، قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خب هذا بعد يظهر منه أن الغنائم والفوائد كلها ما تجد في العام أكثر من مرة، بناء على هذا الفوق كان يتكلم عن حول الحول. خب جيد، إذا كان الأمر كذلك قال الله تعالى إلى آخره: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يرحمك الله، والفائدة يفيدها، هذا بعد عناوين عامة سواء مترقبة أو غير مترقبة، بعد أعم للتجارة لغيرها يستفيد فائدة بعد. والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، الجائزة خصوصا التي لها خطر، أما التي ليس لها خطر ما أدخلها الإمام. طيب جيد، والميراث الذي بعد ماذا يفسر الإمام المعنى اللغوي للآية؟ واضح، لأن المعنى اللغوي للآية ما يفرق بين الجائزة التي لها خطر والتي ليس لها خطر، بين الحكم الشرعي النهائي ولو بعد تقييد الآية. والميراث الذي لا يكتسب، هسه من غير أب وأم، شنو يعني من غير أب وابن؟ بيانية هذه، لأن الميراث من الأب والابن يحتسب، لأنه عادة يصل الميراث إلى الأب من ابنه وإلى الابن من أبيه إذا مات، فمراده من غير أب وابن قيد احترازي أو بياني أن الذي لا يحتسب هو الذي من غير أب وابن. هسه مو مهم لأنه ومثل عدو يصطلا يعني يشتت من أساسه، لكن هنا ظاهر فيؤخذ ماله. ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، مش مال، ها؟ أو أنه لا يعرف له صاحب، ما معلوم أنه ملكه مالك أصلا، يمكن أن يكون من المباحات الأولية. وما صار إلى موالية من أموال الخرمية بالفتقة، فقد يكون بالغيلة، قد يكون بالحرب، غنيمة حربية. فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيله، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. على أي حال ما يقصر في حقنا. فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام، طبعا استثناء هذا العام الذي أنا فيه، فهو نصف السدس، فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. حتى في كل عام يعني دائما، أم أنه في خصوص هذه الأعوام التي يتحدث عنها الإمام يعني في عصره، مو في كل عامل إلى يوم القيامة يتكلم بما هو ولي هنا، مو بما هو يبين حكم شرعي. خب هذا مسلم خلاف الإجماع والضرورة ظاهره البدري من أنه دائما لا يجب في الضياع والضياع وشنو والغلاء إلا ماذا إلا نصف السدس، فإن من الواضح أنه فيها الخمس نصف السدس إذا كانت تقوم بالمؤنة ما زاد عن المؤنة. المؤنة محل شاهد حتى إذا كانت نصف نصف السدس على أي حال، وإلى الحكم لأن المغرب زكاة هنا وعبر عنها بهذا التعبير، لكن أيضا مسلم أن الزكاة ما كفت فرض من الفروض التي نصف السدس. محل شاهدي أنا هنا قال فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. إذا قلنا بأن ظاهر رواية ما لا يبعد أنه يوحد سنة متعارفة في هذه الغنائم والفوائد، فيكون لها سنة رأس سنة، رأس السنة ما إلى وجه عرفي إلا استثناء المؤونة بعد. إذا بنينا على هذا فما يؤخذ من الأعداء ويفصلان فهو مشمول لهذا الدليل. فإذا بنينا على أن تخميسه يكون في آخر السنة فلا شك ولا ريب في أنه تكون تستفنى منه المؤونة، وإذا كانت تستفنى منه المؤونة فهذا يصير دليلا على استثناء المؤونة من كل الغنائم والفوائد، إلا ما دل الدليل على أنها تخمس من أول الأمر. يعني ما عندنا دليل أولي أن كل ما غنم واستفيد يخمس من أول العمر، يصير هذا دليل ثانوي أن كل ما غنم واستفيد فهو يؤخر، إلا أن يدل دليل على عدم استثناء المؤونة، يصير عندنا عام مقابل لذلك. طبعا ذاك مو معارض لهذا، لأن ذاك ظاهر في أن لله خمس أو خمس أحسنته، الله يقول لنا الخمس بعد المؤونة قابل للبقية، يعني لا بشرط ذاك من هذه الجهة، وهذا بشرط الشيء. ويمكن أن نقيد هذا فنعود إلى الحكم الأول في الآية الكريمة، فما في الغنائم الحربية جل الدليل أنها من أول أن قبل التقسيم أصلا قبل أن يملكها المقاتلون ملكية شخصية، طبعا ملكية مجموعية قد يملكونها بمجرد الغنم، ملكية شخصية قبل أن يملكوها لابد من دفع هذا الخمس. حين ذاك لا شك ولا ريب في أن الرواية بحسب الظاهر ظاهرة في هذا الذي ذكرناه من أنها واجب عليهم في كل عام، يعني ظاهرة في وجود عام الخمسي، وهو المتعارف عند أكثر الناس. صحيح يستطيع الإنسان لكل شيء أن يجعل سنة، لكن المتعارف أن الكل يجعل لها سنة، يجعل لها سنة واحدة. وإذا كان الكل يجعل لها سنة واحدة فلا شك ولا ريب في أنه فلا شك ولا ريب في أن الرواية تشمل على هذا المتعارف. والتأخير إلى آخر السنة لازمه عرفان استثناء المؤونة. صحيح أن الإمام في ذيل الرواية قال فأما الذي أوجب من الضياع والغلات فهو في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف السدس ولا غير. هذا لا يعني أنه فوق لا تستثنى مؤونة السنة، وذلك ذكرها هنا فإن الإمام دفع أصحاب الضياع واحد، لأن أصحاب الضياع عادة لأن السلطان يأخذ منهم حقه، فلا شك ولا ريب في أنه إذا أخذ السلطان منهم. قد يكون السلطان ربما كان السلطان يأخذ مقدار لا يبقى من الخمس مع أخذ السلطان إلا هذا من السدس، ولذلك أوجب الإمام نقص السدس. ربما كان الأمر كذلك، نحن لا نمتلك معلومات دقيقة، وأتي لأعطيك الحقبة الزمنية والمرحلة الزمنية. وعلى هذا الأساس فاستثناء المؤونة هنا لا يعني أنها غير مستثناة من العناوين السابقة. وإذا لم يعني هذا أنها غير مستثناة من العناوين السابقة، واستظهرنا أن المراد من كل عام هناك مثل قولي هنا كل عام، وأما الغلاب فأما الذي أوجب من الضياع والغلاب في كل عام فهو نصف السلس، كل عام أيضا هناك كذلك، نصف السنة في لحاظ أول وآخر لها. إذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أن الرواية تكون ظاهرة في تأسيس عام ثاني، أن كل الغنائم والفوائد لا يجب تخميسها إلا بعد مضي العام وصرف ما يصرفه الإنسان منها. فإذا كان الأمر كذلك فالقول بعدم ثبوت الخمس في البعض هو الذي يحتاج إلى دليل، دل الدليل في الغنائم الحظية بالمعنى الأخر، وهو ما أخذ بالقتال منهم أنها تخمس قبل أن توزع على المقاتلين، أما ما أخذ بالأسطلان ما أخذ بالسرقة على الغيلة فلا شك ولا نفي أنه يبقى تحت هذا العام، وإذا بقي تحت هذا العام فلا ريب ولا إشكال في أنه يصير لابد وأن تستثنى منه مؤونة السنة، فيكون داخل في أرباح التكسبات والتجارة. جيد، وبهذا نفهم أن الحق مع السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه عندما أيد المطلب بهذه بما ورد في صحيحة علي بن مهديار الطويلة. وبهذا أيضا يتضح وجه الخلل جليا فيما أفاده بعض المحققين من الوجه الثاني. فبالوجه الأول صار واضح أن تلك مقدمتين غير صحيحة، المقدمة الأولى مو مبنى البحث عليها، لأن البحث مبني على ثبوت الخمس ما أخذ بالغيلة سواء ثبت بالآية أو بالروايات أو كيف ما ثبت، والمقدمة الثانية غير ثابتة لأنه ثبت لدينا هذا العام والسنة. طبعا ما عندي دليل آخر يثبت هذا العام دليل يكون صحيح السنة سوى هذا، وسيأتي إن شاء الله البحث نعم السنة والتعليق تمام رواياتها في محلها، لكن العمدة هو هذا صحيح تعلم منها زيارة طويلة. ولذلك أصل المشهور به هذا المعنى وبهذا المضمون، وهو أن كل الأرباح والفوائد آخر السنة استثنى منها المؤونة، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن وجهه الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.